السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه، ما زلنا في رحاب عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما زلنا مع حكمة عمر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا رأيت الرجل يضيع الصلاة فهو والله لغيرها من حق الله أشد تضيعا. إذا رأيت الرجل يضيع الصلاة فهو والله، يقسم عمر بالله عز وجل، فهو والله لغيرها من حق الله أشد تضيعا. هذه وقفة عمرية مع أهمية الصلاة في حياة المسلم، ولا عجب، فقد كان عمر رضي الله عنه من أحرص الناس على الصلاة. ومما يدل على ذلك أنه لما طعن العلج الفارسي أبو لؤلؤة المجوسي، واسمه فيروز، ومعنى كلمة العلج في اللغة الكافر من أهل العجم. نعلم جميعا أن مقتل عمر رضي الله عنه واستشهاده كان على يد هذا الكافر العلج الفارسي الملقب بأبي لؤلؤة واسمه فيروز. طعن هذا الكافر عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، وبعدما طعن عمر أصابته غيبوبة، أغمي عليه، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يفيقوه من هذه الغيبوبة، فقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه وهو صحابي جليل: إنكم لن توقظوه ولن تفيقوه بشيء كما توقظوه وتفيقوه بالصلاة. فنادوا: الصلاة الصلاة. فأفاق عمر رضي الله عنه لما سمع الصلاة، وقال: ها والله لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه طيلة حياته يبعث إلى ولاة الأمصار بهذا الأمر ويقول: قولوا للناس لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولذلك رأينا هذه الحكمة العمرية: إذا رأيت الرجل يضيع الصلاة فهو والله لغيرها من حق الله أشد تضيعا. لابد من وقفة متأنية مع الصلاة. الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء بخير. قال تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي وادع لهم. فالصلاة في اللغة الدعاء بخير. أما الصلاة في الشرع والإصطلاح فعرفها الفقهاء بأنها قربة فعلية ذات أفعال وأقوال مخصوصة، مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة، قربة فعلية. قربة يعني عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل، فعلية يعني ليست قولية كالذكر، ذات أقوال وأفعال مخصوصة. الأقوال كأن نقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين، والأفعال المخصوصة كالقيام والركوع والسجود وهكذا، مبدوءة بالتكبير تكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. الصلاة سميت بهذا الاسم إما لأنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، وإما لأنها مشتملة على الدعاء، وقلنا أن الصلاة في اللغة الدعاء بخير، فأنت في صلاتك تدعو، فلذلك سميت بهذا الاسم. تفضل.
ألو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ معلش أنا بس هسأل سؤال، بس هو مش داخل جوه البرنامج، بس معلش أصل أنا يعني وظيفتي بكرة، ففي حاجة شغلاني جدا، بس سؤال صغير جدا يا شيخ معلش.
تفضل.
أنا قلت كنت قاعد أنا وابن خالي يعني بنتكلم ونهزر، فقلت له إيه عليا الطلاق، أنت صوتك حلو، عليا الطلاق بتاعتك أنت صوتك حلو، فأعرف حكمها بس كده من البرنامج والنبي معلش يا شيخ، قلت له قولها لي دلوقتي يعني ممكن؟
نعم.
انا قلت لابن خالي قلت له عليا الطلاق بثلاثه صوتك حلو،
نعم
ممكن اعرف بس اقفل واعرف حكمها بالبرنامج بعد اذنك يا شيخ؟
مسائل الطلاق لا استطيع ان اجيب عليها، وانصحك الا تسال في الطلاق الا اهل الاختصاص، واحسن اهل للاختصاص في هذه الامور لجنه الفتوى بالمسجد الازهر، وهم بفضل الله تعالى من الساعه 8 صباحا الى 2 ظهرا تجد هناك مجموعة من أهل العلم والاختصاص تتوجه أنت إليهم بنفسك، والله أعلى وأعلم. إذن الصلاة إخوتي الكرام يجب أن نعرف قدرها وقيمتها وألا نضيع شيئا منها. صلاة كما نعلم هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ففي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والصلاة كما نعلم فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، فرضت فوق السماوات العلى لما لها من منزلة سامية ولما لها من قدر كريم، وفرضت في أول الأمر 50 صلاة، وما زال ربنا عز وجل يخفف رحمة بهذه الأمة حتى وصل العدد إلى 5. في الحديث المتفق على صحته يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فهي 55، 5 في العدد و50 في الأجر، لأن الحسنة عند الله بعشر أمثاله، وقضى الله عز وجل أنه لا يبدل القول لديه. الصلاة أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأفضل الأعمال عند الله تعالى. في الحديث المتفق على صحته عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، أن تؤدي الصلاة في وقتها، مصداقا لقول الله عز وجل: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي في سؤال في الصلاة، والنبي
قل لا إله إلا الله أولا، لا يجوز أن تحلف بغير الله، أنت قلت والنبي فقل لا إله إلا الله كفارة هذا.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
تفضل سل.
حضرتك يعني أنا إن شاء الله يعني كنت تركت صلاة كثيرة، صلوات كثيرة يعني.
نعم. طيب إن شاء الله السؤال مفهوم، السائل يقول أنه ترك صلوات كثيرة فماذا يفعل؟ لأهل العلم رأيان في هذه المسألة. الرأي الأول أنه يقضي الفوائت ويوفي ما فاته ويبرئ الذمة، يعني مثلا لو فاتته الصلاة لمدة سنة فإنه يصلي مع كل فرضا آخر لمدة سنة أو أكثر إن استطاع. هذا رأي. والرأي الثاني يقول أنه يتوب توبة نصوحا، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، ويكثر من النوافل، فإن النوافل إن شاء الله تعالى تسد له ما فاته من الفريضة، والله أعلى وأعلم. إذا الصلاة أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله ذي الجلال. أيضا الصلاة كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويا لها من مكرمة لقدر الصلاة ولعظم الصلاة. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيضا الصلاة يمحو الله تعالى بها الذنوب والخطايا. في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تفضل يا صاحب الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، معلش أنا أستأذن حضرتك في سؤال خارج نطاق الحلقة.
تفضلي.
والله أنا عندي مشكلة بيني وبين أهل زوجي.
خيرا إن شاء الله.
فوالله أنا كنت بعامل حماتي معاملة كويسة جدا، وكانت قاعدة معايا وكنت بعبرها جدا وبحبها قوي، وبعدين تدخلت أولادها وبيني وبينها فأوقعوا بيننا وبين بينها وبيني، وبعدين مش عارفة والله أرضيها، وحلبت إن هي قطعت زوجي دلوقتي عشان هو بس قال الحق.
ما المطلوب يعني؟
مش عارفة يعني أرضيها إزاي، مش عارفة أرضيها إزاي.
أولا عليك يعني أن تتقي الله عز وجل فيها، وأن تعلمي أن الإحسان إليها من باب صلة الرحم، وأنت مأمورة بصلة الرحم. وصلة الرحم كما ذكرنا في الحلقة الماضية لو كنت تتابعين معنا لها أجر عظيم، يبسط الله عز وجل لك في الرزق، ويبارك ويمد لك في العمر، ويجعل الجنة مأواك ومثواك إن شاء الله. فلا تطيع الوشاة ولا الذين نقلوا الكلام وأفسدوا، وأكثري من الدعاء وأنت ساجدة إلى الله عز وجل أن يصلح ما بينك وبين هذه المرأة التي هي أم زوجك، ولعل الله عز وجل أن يعيد المياه إلى مجاريها، وتوددي إليها بالإحسان والهدايا، وكوني على ثقة أن الله عز وجل سوف يجزيك الجزاء الأوفى ويفيض عليك من خيره ونعمه في الدنيا والآخرة. الصلاة تكفر الذنوب. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تجلت رحمة الله عز وجل على عباده وخلقه، فجعل الله تعالى لنا تكفيرا يوميا للذنوب الصلوات 5، وجعل لنا تكفيرا أسبوعيا للذنوب الجمعة إلى الجمعة، ثم جعل لنا تكفيرا سنويا للذنوب رمضان إلى رمضان. لكن وضع النبي عليه الصلاة والسلام شرطا للاستفادة من التكفير اليومي والأسبوعي والسنوي، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر. فأهل العلم مجمعون على أن الكبائر لا تكفر بالصلوات ولا بالجمعات ولا بالرمضانات. بأي شيء إذن تكفر الكبائر؟ بواحد من 3 أمور. الأمر الأول، وهو سهل وميسور لمن يسره الله تعالى له وأراد أن يتوب، التوبة الصادقة النصوح. إذا تاب العبد إلى الله عز وجل فإن الله تعالى تواب رحيم، يقبل توبته ويغسل حوبته ويكفر عنه الذنوب جميعا الصغائر والكبائر. الأمر الثاني الذي تكفر به الكبائر الحجة المبرورة، وذلك لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن المعلوم أن الإنسان تلده أمه تقيا نقيا، لا كبيرة ولا صغيرة. كذلك إذا رجع الحاج من الحج المبرور بمال طيب حلال، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في هذا الحج، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الأمر الثالث والأخير الذي يكفر الله تعالى به الذنوب جميعا الكبائر والصغائر، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الأمر، أن تخرج من بيتك بنية واحدة أن تصلي في بيت المقدس صلاة لله عز وجل. وذلك لما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه من خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في بيت المقدس إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أوتيهما، يعني آتاه الله حكما يوافق حكمه، يوافق حكم الله، وآتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أما اثنتان فقد أوتيهما، وأما الثالثة فأرجو الله تعالى أن يعطيه، أو قال أن يؤتيه إياها. من خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في بيت المقدس فإنه بإذن الله تعالى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا أنت في صلاتك أيها المسلم إنما تناجي ربك، فبالحديث المتفق على صحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. تفضل يا صاحب الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش شيخنا، سؤالين إن شاء الله في الصلاة. كيف ينبغي أن يدعى تارك الصلاة؟ هل بالترهيب من أن مثلا يعني تارك الصلاة كافر وهكذا، أم بالترغيب يعني فيما عند الله من الجنة والخير؟ ماشي، في أي طريقين أنفع يعني في الدعوة؟ والسؤال الثاني، هل لو يعني في رجل تارك للصلاة ويعني ارتكب يعني من الفواحش يعني الكبائر، يعني مثلا يزني، أو رجل مثلا آخر يعني ترك برضه للصلاة ويشرب مثلا مسكرات أو يعني ما شابه يعني، فهل من فقه الأولويات إن أنصحه في البداية بالمحافظة على الصلاة، ولا إني أنصحه في البداية بترك الكبائر اللي هي بدون اللي هي الأخرى يعني طبقا لمبدأ التخلية قبل التحلية يعني؟ وجزاك الله خير.
وإياك. الأخ الفاضل يعني نبه على أمر سوف نتكلم عنه إن شاء الله، جزاه الله خيرا، ويتكلم عن تارك الصلاة وحكم تارك الصلاة. سيأتي الحديث إن شاء الله بعد أن نفرغ وننتهي من ذكر فضائل الصلاة. إذن الصلاة أنت فيها تناجي ربك، إذا أردت أن تناجي ربك قم فصلي، وإذا أردت أن يناجيك ربك فاتلو القرآن. إذن تلاوة القرآن تستمع إلى مناجاة الله عز وجل، فالقرآن كلام الله، وإذا أردت أن تناجي أنت ربك وأن تقف بين يديه فقم فصلي. أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في الصلاة، ولا سيما في حالة السجود، كما قال ربنا عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب الأمة كلها في شخصه الكريم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. لأن الإنسان إذا سجد يضع جبهته أعلى شيء فيه على الأرض ويتذلل لخالقه ومولاه عز وجل، ويقول بلسان المقال أو بلسان الحال: يا رب أنا العبد الفقير وأنت الرب الغني، يا رب أنا العبد الضعيف وأنت الرب القوي، يا رب أنا العبد الذليل وأنت الرب العزيز، يا رب أنا العبد العاجز وأنت الرب القادر، يا رب أنا العبد الفاني وأنت الرب الباقي، وهكذا. فأقرب ما تكون أخي المسلم من ربك وأنت ساجد فأكثر من الدعاء ولا تضيع هذه الفرصة. أيضا الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الأعمال عند الله، في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك وصححه الألباني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا. استقيموا كلمة واحدة لكنها تحمل معاني عديدة. استقيموا بتوحيد الله عز وجل، استقيموا بإقام الصلاة، استقيموا بصيام رمضان، استقيموا بأداء الزكاة، استقيموا بالحج إلى بيت الله الحرام، استقيموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استقيموا ببر الوالدين، استقيموا بصلة الأرحام، استقيموا بالإحسان إلى الجيران، استقيموا بإكرام الضيفان، استقيموا بالدعوة إلى الله على بصيرة، استقيموا بالإصلاح بين المتخاصمين، وهكذا استقيموا ولن تحصوا. قال أهل العلم قوله ولن تحصوا فيها تأويلان. الأول ولن تحصوا كل طرق الاستقامة، لأن الإنسان بفطرته وبطبيعته يخطئ، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. مهما حاولت أن تكون مستقيما فلن تحصي كل طرق الاستقامة، لا بد أن يكون منك تقصير، فأنت بشر لست بنبي معصوم ولا بملك. استقيموا ولن تحصوا. التأويل الثاني استقيموا ولن تحصوا ما أعد الله لكم من الأجر والجزاء والثواب في الجنة. والأمران مقبولان، لن نستطيع أن نحصي كل طرق الاستقامة، ولن نحصي ما أعد الله للمستقيمين منا من أجر وجزاء وثواب. واعلموا، هذا هو الشاهد من الحديث، أن خير أعمالكم الصلاح. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، بعضهم احتج بهذا الحديث وقال أن الصلاة خير الأعمال، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال فريق ثاني من أهل العلم الصيام أفضل الأعمال، واستدلوا على الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، حديث قدسي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، يقول فيه رب العزة عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تفضل يا صاحب الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أصلت حضرتك سؤال بس.
تفضل.
المشكلة اللي عندي أنا الحمد لله بصلي بحافظ على الصلاة من أكثر من 20 سنة.
ربنا يبارك فيك.
لكن المشكلة إن أنا عندي شعور كده إن أنا هموت على طول، يعني مش عارف أخرج منه صراحة.
يعني تخاف من الموت؟
آه، وعندي شعور كمان إن أنا بيتأسف أخرج لوحدي، لازم يكون معايا حد يعني، لكن بتغلب على الشعور ده بس مش عارف أخرج منه خالص، ومسبب لي ألم، مسبب لي زهق، وعندي شعور كده دايما بيرتبني ان انا يعني مهما اصلي ومهما اعمل حاجات في الدعوة او حاجات لنفسي يعني وقراءه قران، الا ان انا بلاقي نفسي في الاخر عندي زي يأس والعياذ بالله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ودي حاجات بتسبب لي الم مش عارف اخرج مني يعني.
اسأل الله عز وجل ان يعافيك. لا شك ان هذا نوع من الوسواس، يعني استمر على الطاعة ولذ برحاب الله عز وجل، ولك في رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفي رواية إذا حزنه أمر، حزبه يعني أهمه، وحزنه يعني أحزنه، فأنت تطرد هذه الوساوس الشيطانية. وبالنسبة للموت كل من عليها فان، فيعني لا تخاف من الموت أبدا، أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، كما كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالموت لا مفر منه ولا مهرب، وما دام هذا الخاطر يأتيك فأكثر من العمل الصالح وتقرب إلى الله عز وجل، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، واعلم أن ما قدر لك سوف يأتيك، فلا تخشى شيئا ولا تخف من هذه الأوهام، وتوكل على الله عز وجل، والله أعلى وأعلى. أيضا في الصلاة يكون العبد كما ذكرت آنفا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الصلاة بنص حديث ثوبان رضي الله عنه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فريق احتج بهذا الحديث وقال أن خير الأعمال الصلاة، فريق ثاني احتج بالحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وقال إن الصوم خير الأعمال. وتوسط فريق ثالث ففصل في القضية، قال أما الصلاة فلا شك أنها أفضل الأعمال بمكة، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. وأما الصيام فلا شك أنه أفضل في المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة والتحية. لما صح عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن المدينة من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. ومن المعلوم أن الشدة واللأواء لا تكون أظهر ما تكون إلا في الصيام، فبهذا يتضح لنا أن الصلاة في مكة اتفق أهل العلم على أنها أفضل الأعمال، وأن الصيام في المدينة اتفقوا على أنه أفضل الأعمال، وما عدا ذلك ما عدا مكة والمدينة فلا يزال الخلاف قائما. الصلاة الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي سماه الله عز وجل في القرآن الكريم إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية من سورة البقرة نزلت بعد تحويل القبلة، كان المسلمون في أول الأمر يصلون متجهين إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فأشاع جماعة من المنافقين أن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة ضاعت صلواتهم، فرد الله عز وجل عليهم وأنزل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الصلاة لها أعظم فائدة في صلة العبد كما قلنا من سبب التسمية، صلة العبد بينه، الصلة التي بينه وبين ربه، 5 مرات في اليوم والليلة تحلق في معراج سماوي. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا اقترف الذنوب بين الصلاتين فإن الصلاة تكفر وتمحو هذه الذنوب والخطايا. في الحديث الذي رواه الطبراني في مسنده وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. سبحان الله، عند كل صلاة ملك من السماء ينادي وإن كنا لا نسمع النداء. ماذا يقول هذا الملك؟ يقول: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها، أي الذنوب والمعاصي، فأطفئوها. بأي شيء؟ بالصلاة. ويماثل ويشابه هذا الحديث حديث آخر حسنه أهل العلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون، أي بسبب الذنوب، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيء. طبعا هذا بالنسبة لمن ينام بعد العشاء، أما الذي يسهر بعد العشاء على آلات اللهو والطرب وغير ذلك من الباطل فلا شك أنه يحترق ويحترق ويحترق، نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يا لها من منزلة رفيعة ويا لها من درجة عالية كريمة. صلاة في إثر صلاة، يعني الظهر والعصر أو العصر والمغرب وهكذا، بشرط لا لغو بينهما، يعني الإنسان مالك نفسه وضبط نفسه ولم يقع في باطل ولا في لغو. كتاب في عليين، ومعلوم أن الكتاب في عليين لا يكون إلا لأصحاب للأبرار، كما قال ربنا عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا غيض من فيض من فوائد وعظم أجل عظم مكانة الصلاة في الإسلام. أخونا الفاضل الذي سأل عن تارك الصلاة، في الحقيقة لا يتصور في الذهن أن يكون هناك أحد من أهل الإسلام ولا يصلي، اللهم إلا إذا كان مجنونا أو غائبا عن الوعي أو امرأة حائض أو نفساء، أما ما عدا ذلك فلا بد أن نصلي. المريض يصلي، والمقاتل الذي في وجه العدو يريد أن يقتله يصلي، لا عذر لأحد. في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، مصاب بمرض البواسير، فعادني النبي عليه الصلاة والسلام، يا لسماحة أخلاقه يعود أصحابه ويتفقدهم، فعادني النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عمران صل قائما، هذا هو الأصل لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. يا عمران صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب. وزاد النسائي في روايته زيادة صحيحة: فإن لم تستطع فصل مستلقيا، لا عذر لك. إن عدمت الماء أو عدمت القدرة على استعمال الماء تيمم بالتراب، إن فقدت الماء والتراب الذي تتيمم به حكمك حكم فاقد الطهورين. صلي بغير شيء. إن كانت ثيابك فيها دماء وفيها صديد وفيها أوساخ وأقذار وأنت لا تستطيع أن تزيلها، صلي، لا عذر لك أن تترك الصلاة. ولو كان هناك أحد يعذر ويترك الصلاة لتركها المقاتل الذي في وجه العدو يتربص به العدو ويريد أن يقتله ويغتاله. هناك صلاة الخوف شرعها لنا ربنا عز وجل. تارك الصلاة لا شك أنه أتى إثما من أكبر الآثام، ولله در القائل: يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. من يترك الصلاة واحد من اثنين: إما أن يكون تاركا للصلاة جحودا وكفرا، يقول ما معنى الصلاة، ليست لها قيمة، فهذا أجمع أهل العلم على كفرها، ليس هناك خلاف بين العلماء على أن تارك الصلاة إنكارا وجحودا كافر، وكفره والعياذ بالله كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الصلاة مفروضة بنص كلام الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وبنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت في بداية الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، ومنها وإقام الصلاة. وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على أنه من المعلوم من الدين بالضرورة إقامة الصلاة، صلوات الخمس المفروضة. إذن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. الخلاف في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هو يقر ويعترف بأن الصلاة مفروضة، لكنه يتبع شيطانه الذي يوسوس له ويتكاسل عن الصلاة. قال الحنابلة ومن وافقهم بأنه أيضا كافر، ولكن جمهور أهل العلم على أنه ليس بكافر، هو فاسق. ويكفي لتارك الصلاة أنه مسألة خلافية من أهل العلم، هل هو كافر أم هو فاسق لتارك الصلاة تكاسلا وتهاونا وليس جحودا ونكرانا. فمن منكم بالله خبروني يرضى لنفسه أن يكون محل خلاف بين الكفر والفسق؟ لا شك أن هذا إثم عظيم، ولا شك أن هذه كبيرة، وهناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين لنا خطورة ترك الصلاة. تفضل أخي المتصل.
الله يبارك فيك يا أخي. لست متصلا، لست متصل، وأنا دائما يعني أتابع برامج حضرتك.
بارك الله فيك.
الله أن يثبتك ويكرمك، وأحبك في الله يعني.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يبارك فيك. تذكرت حضرتك وأنت بتتكلم على أفضل الأعمال الحديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله ما أفضل أو أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على أوقاتها.
نعم.
ثم أي؟ قال: بر الوالدين.
نعم.
ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، صدق رسول الله أو كفر. وقال تعالى في محكم التنزيل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إلى آخر الآيات. لو نحن فعلا أقمنا الصلاة والأمة أقامت الصلاة كما يرضاها رب السماء تبارك وتعالى، لكن مكننا رب السماء كان مكننا في الأرض، وكنا نحن أصحاب الحضارة العريقة ونحن أصحاب الدين العظيم، شامتنا مرفوعة وهي مرفوعة إن شاء الله، ولكن الله حتى يمكننا يريد أن نعود إلى ديننا تاني، وأن لا نتهاون في هذا الإسلام العظيم وفي هذه الصلاة الذي عندما يخشع الإنسان ويصلي إذا كان في هموم إذا كان في أي شيء يزول بإذن الله. وجزاكم الله عنا خير جزاء، والسلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام. الصلاة إخوتي الكرام من أعظم أسباب دخول الجنة، في الحديث المتفق على صحته عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فتارك الصلاة تهاونا وتكاسلا على خطر عظيم. آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين لنا خطورة هذا الأمر. استمع إلى قول الله عز وجل في سورة مريم، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي قيل هو الهلاك، وقيل أنه واد في جهنم بعيد قعره شديد حره يعذب فيه من ترك الصلاة والعياذ بالله. سمع إلى قول الله عز وجل في سورة المدثر، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أهل اليمين في يوم القيامة يسألون من في سقر، من في النار والعياذ بالله، ما سلككم في سقر، ما السبب؟ فقالوا أول الأسباب: لم نكن من المصلين. والحق تبارك وتعالى توعد الذين هم في صلاتهم ساهون بالويل، قال تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يضيعوها، لكنهم كانوا ساهون عن صلاتهم، يجمعون صلاة إلى صلاة بغير عذر، أو أكثر من صلاتين بغير عذر، نسأل الله العفو والعافية. الصلاة ليست إلا قربة تقربك إلى الله عز وجل، ليست إلا راحة لقلبك. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: أرحنا بها يا بلال، راحتنا وسعادتنا ولذتنا وطمأنينة قلوبنا وراحة نفوسنا في الصلاة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني أي سبب سروري، العين القريرة، العين المسرورة في الصلاة. لكن لابد أن تكون الصلاة صلاة فيها خشوع، فيها خضوع، كما قال ربنا عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع درجة أعلى من الطمأنينة. خشوع معناه سكون الجوارح، معناه عدم التفات القلب إلى غير الرب عز وجل، معناه أنك تترك الدنيا وراء ظهرك، لا تفكر في زوجة ولا في ولد ولا في مصنع ولا في مزرعة ولا في تجارة، وإنما أنت واقف بين يدي ربك تبارك وتعالى وعز وجل. وفي الحديث الذي حسنه بعض علماء الحديث وضعفه البعض الآخر ومعناه صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. يعني السارق، أو كما يقول العوام الحرامي، ليس حرام الغسيل وليس حرام الحلة، الناس بتسمي النمل حرام الحلة مع أن هذا لا يجوز، وإنما الحرامي أو اللص الحقيقي هو الذي يسرق من صلاته. كيف ينقرها نقرا كما ينقر الغراب الدم، لا يتم الركوع ولا السجود، هذه صلاة غير مقبولة. بعض الناس ويا للأسف يعني كأنه يؤدي تمارين رياضية، تجد أنه سرعان ما وقف، سرعان ما ركع، سرعان ما سجد، سرعان ما كأن في ظهره زنبرك، يقف ويصعد، يصعد ويقف، ما هذا؟ هل هذه صلاة؟ لابد أن تكون الصلاة بطمأنينة، بحضور قلب، بغير التفات. والالتفات على نوعين كما قال أهل العلم: التفات بالبدن، وهذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هو اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. والالتفات المهم الطامة الكبرى والمصيبة العظمى التفات القلب، أنك واقف في الصلاة ببدنك لكنك لست حاضر بروحك، تفكر في الزوجة، تفكر في الأولاد، تفكر في العمل، تفكر في التجارة. لا يا أخي، لابد أن تفرغ قلبك لربك عز وجل، لابد أن تكون في صلاتك خاشعا، خاضعا، مخبتا، أواها، منيبا، حاضرا بقلبك. فإن فعلت فهذه هي الصلاة التي يستفيد بها العبد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل ليصلي وينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، حتى قال عشرها. فكيف ترضى بأن تبخس؟ هذا والله هو الغبن، أنك تأتي يوم القيامة وصلاتك لا تساوي إلا 10% أو 20%. نحن نريد أن تكون صلاتنا بإذن الله كاملة تامة 100%، ولن تكون كذلك إلا إذا أديناها بخشوع. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في حديث الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ومن طريق مالك بن الحويرس رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن مطالبون بأن تكون صلاتنا كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة المقبولة، هذه الصلاة التي لها أجر عظيم عند الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم أن الصلاة المقبولة التي تؤتي أكلها وتؤتي الثمار الطيبة والخير الجزيل لا بد فيها من ستة أمور. الأمر الأول الإخلاص، لا بد أن تكون صلاتك إخلاصا خالصة لوجه الله، لا تصلي رياء ولا تصلي سمعة، كما قال القائل: صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. لا، صلاتك لله، الإخلاص. ثانيا الصدق والنصيحة، لا بد أن تكون صادقا مع نفسك مع ربك، ولا بد أن تنصح لنفسك بأن تؤدي الصلاة بكامل ما فيها من أركان وواجبات وسنن ونوافل وهكذا. ثالثا المتابعة والاقتداء، لا بد أن تكون متابعا ومقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. رابعا لا بد من شهود المنة، من الذي من عليك فأقامك في الصلاة؟ إن الله عز وجل، غيرك كثير لا يصلي، غيرك كثير صلاته مبتورة ناقصة منقورة كما ينقر غراب الدم. جاء في الأثر عن أبي عمران الجوني رحمه الله أن موسى بن عمران عليه السلام قال لربه تعالى في يوم التكليم: يا رب إن أنا صليت فمن عندك فكيف أشكرك، وإن أنا تصدقت فمن عندك فكيف أشكرك، وإن أنا بلغت رسالاتك للناس فمن عندك فكيف أشكرك. قال الكريم للكليم، الكريم هو ربنا عز وجل، والكليم موسى عليه السلام، قال الكريم للكليم: الآن شكرتني. اعترافك بالعجز واعترافك بعدم قدرتك على شكر نعم المنعم هو الشكر في حد ذاته. فأنت حينما تصلي عليك أن تشهد منة الله تعالى عليك، غيرك كثير لا يصلي، فالحمد لله الذي أقامك، والحمد لله الذي جعلك تناجي ربك. أيضا من مشاهد الصلاة أو التي يجب أن تكون حتى تكون الصلاة تامة ومقبولة إن شاء الله، رؤية التقصير. مهما صليت ومهما سجدت ومهما ركعت ومهما ذكرت، فإن هذا لا يساوي ولا يقابل نعمة واحدة من نعم الله عز وجل أبدا. لابد أن ترى في جانب نفسك أنك مقصر، أنك مقصر. ولو أن واحدا منا منذ أن خرج من بطن أمه إلى يوم أن يموت وقد بلغه الكبر، يعني 80 أو 90 عاما، ظل ساجدا لم يرفع رأسه عن الأرض، ما وفى ذلك حق نعمة واحدة من نعم الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. فالحمد لله على هذه النعمة. إذن نعيد الحكمة العمرية مرة أخرى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا رأيت الرجل يضيع الصلاة فهو والله لغيرها من حق الله أشد تضيعا. ولذلك كانت آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر على فراش الموت قبل أن تصعد روحه الطاهرة إلى ربه عز وجل، وقبل أن ينتقل الرفيق الأعلى، والحديث مروي عن أم سلمة رضي الله عنها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه، أنه كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة، أسلوب إغراء، يعني أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. فواجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نحفظ وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نتدبر هذه الحكمة العمرية، وأن نحذر من تضييع الصلاة. فمن ضيع الصلاة فهو والله لغيرها من حق الله أشد تضيع. ورأينا كيف أن عمر رضي الله عنه لما أغمي عليه من طعنة العلج المجوسي عليه لعنة الله ما أفاق إلا لما نودي بالصلاة، فقال: ها والله لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المصلحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإن كان في قولي من توفيق وصواب فمن الله وحده هو الملك الوهاب، وإن كان في قولي من خطأ أو زلل أو نسيان فمني وحدي ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله منه بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد آت